يا زهراء. بسم الله الرحمن الرحيم. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. سلام عليكم. للباطل جولة وأية جولة، وللحق دولة، ولدولة الحق صولات وصولات وصولات، وهذه صولة من صولاتها الإعلامية المعرفية والثقافية، إنها صولة القمر في مواجهة الزيف كله والدجل كله والضلال كله في واقعنا الشيعي الديني المتمثل بالمذهب الطوسي الشافعي المعتزلي المرجئي البتري. إنه مذهب مراجع حوزة النجف وكربلاء الطوسية، مذهب الجهلة والسفاهة والقذارة واللصوصية. الحلقة 55 بعد 400 من برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة. إمام زماني، كهفي وحرزي، وموئلي ومعتمدي، عبدك مغلوب فانتصر يا قائم آل محمد.
قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، وما يكون لنا كل شيء علما، على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين.
جريمة المذهب الطوسي الكبرى بحق دين العترة الطاهرة، وهذا هو الجزء 11 من عنواننا الكبير. العناوين الصغيرة تتفرع عن وتأتي تباعا. هذه الجريمة الطوسية الكبرى جريمة مزدوجة. شقها الأول التحريف الديني والتزييف العقائدي، أما شقها الثاني محاربة برنامج العترة الطاهرة الذي عنوانه هندسة العترة لحفظ الدين. لازال الحديث في الشق الأول، وقد تم الكلام في التحريف الانتقائي وفي التحريف العلمي التأسيسي، ثم فرعت عنوانا على هذين العنوانين، نماذج من التحريف الصارخ. تقدم الكلام في دعاء اللعن في آخر زيارة عاشوراء. وفي الدعاء لأهل الثغور الذي جاء في الصحيفة السجادية، وفي التأبين العلوي، إنه تأبين أمير المؤمنين بعد استشهاد الصديقة الكبرى فاطمة ودفنها سرا، إنه التأبين الذي ذكره الشريف الرضي في نهج البلاغة، تم الكلام في ذلك في هذه الحلقة. سأتناول الأنموذج الرابع، وهو الأنموذج الأخير من نماذج عنواننا، نماذج من التحريف الصارخ. الأنموذج الرابع حديث الثقلين. من خلال البحث الطويل والمتشعب والمتفرع في المكتبة الشيعية وفي المكتبة السنية، ليس في يوم أو يومين، إنني أتحدث عن عقود من الزمان، إنه بحث في المكتبتين، في المكتبة الشيعية وفي المكتبة السنية. لا أتحدث عن حديث الثقلين فقط، وإنما أتحدث عن كل المكتبتين. لم أجد حديثا تعرض للتحريف مثلما تعرض حديث الثقلين. إذا أردت أن أقول من أن أمر هذا الحديث عجيب غريب لن أكون صادقا معكم، لأنني لا أستغرب هذا ولا أتعجب من هذا، وإنما أقوله هكذا كلام يقال، وإلا شيء طبيعي لسقيفة التحريف والتزوير والتزييف أن تقوم بذلك. أتحدث عن سقيفة بني ساعدة التي كل دينها تحريف من أوله إلى آخره، والأمر هو في السقيفة اللعينة الثانية، أتحدث عن سقيفة بني طوس، لا غرابة في الأمر. سقيفة بني طوس دينها كله تحريف من أوله إلى آخره، وأنا أعرض الوثائق بين أيديكم ليس اليوم، منذ سنين. هذا البرنامج، برنامج الخاتمة، هو الجزء الرابع من برنامج كبير عنوانه ملف الكتاب والعترة. هذا البرنامج شرعت فيه قبل عقد من الزمان، منذ عقد من الزمان، وأنا أواصل عملي في تقديم هذا البرنامج، وقد قاربت على الانتهاء منه، فها أني في نهايات الخاتمة، إنها خاتمة ملف الكتاب والعترة. فأجدد قولي من أنني لم أواجه نصا تعرض لهذا الكم الهائل من التحريف مثلما واجهت هذا النص. قد يقول قائل: لماذا لم يحذفوه ويتخلصوا منه؟ لا يستطيعون، لو كانوا قادرين على حذفه في السقيفتين على حد سواء لحذفوه وتخلصوا منه، لكنهم ليسوا قادرين على حذفه وعلى التخلص منه. حديث منتشر في كل المكتبة السنية بنحو واسع جدا، ومنتشر أيضا في كل المكتبة الشيعية، فلا يستطيعون التخلص منه، لأنهم حتى لو حاولوا لن يفلحوا. ولذا فإن الشيطان ذكي، ذكي في حربه، ذكي في خداعه، لم يدفعهم إلى التخلص من الحديث، وإنما دفعهم إلى تحريفه وتزويره. ولذا أقول لكم وبملء فمي: لم يتعرض حديث لا في المكتبة السنية ولا في المكتبة الشيعية إلى تحريف مثل ما تعرض حديث الثقلين. قطعا الموضوع لن أستطيع بيانه بالكامل في حلقة واحدة، وإنما سأحدثكم في هذه الحلقة بحسب الوقت، وسأكمل حديثي في حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى. في بادئ الأمر سأذكر لكم فهرسة لأنواع وألوان التحريف الذي تعرض له حديث الثقلين، ثم أعود إلى الشرح والتفاصيل. التحريف الأول: تحريف في العنوان. حديث الثقلين هذا هو العنوان الصحيح، ولكنهم أيضا قالوا حديث الثقلين، وهذا تحريف، أكان مقصودا أم لم يكن مقصودا، وأنا لا أحسن الظن بسقيفة بني ساعدة ولا بسقيفة بني طوسي، لكن هذا التحريف نشأ في أجواء سقيفة بني ساعدة وانتقل إلى أجواء سقيفة بني طوسي. العنوان الصحيح حديث الثقلين. حديث الثقلين تحريف، المعنى يختلف. المعنى الذي قصده رسول الله قصده في هذا التعبير حديث الثقلين، سأعود إلى شرح هذا بعد ذكري هذه الفهرسة. إذن هذا التحريف الأول، تحريف في العنوان. التحريف الثاني إيحائي شيطاني، ليس تحريفا في ألفاظ الحديث أو في معنى الحديث، وإنما هو تحريف وحرف لعوام السنة عن هذا الحديث. هناك شيء منتشر بين عوام السنة، علماء السنة، لا أتحدث عن صغار المعممين، صغار المعممين حمير كصغار المعممين في النجف وكربلاء، حمير يساقون في هذا الاتجاه أو في ذلك الاتجاه. تحدثوا عن الكبار، كبار علماء السنة يعرفون الحقيقة. وبالمناسبة من خلال البحث الطويل والمستديم في المكتبتين، فإن علماء السنة أكثر فهما من علماء الشيعة، أكثر بكثير وأكثر ذكاء. أتحدث عن كبار العلماء، وأوسع موسوعية علمية علماء السنة، وأقولها بقاطعية وبإمكاني أن أثبت هذا، وقد تحدثت عن هذا الموضوع. أدل دليل مراجع النجف وكربلاء، عيال على ما أنتجته سقيفة بني ساعد، عيال على كبار علماء السنة. كبار علماء السنة أكثر فهما من مراجع النجف وكربلاء، وأكثر ذكاء، وأوسع موسوعية. وقد يكونون أكثر صدقا مع أنفسهم لا مع أتباعهم، فيما بينهم وبين أنفسهم يعرفون الحقيقة، لكنهم يخدعون أتباعهم. فعلماء السنة عبيد السلاطين، فلا بد أن يتحركوا في المساحة التي تكون نافعة لهم من خلال رضا السلاطين عليهم. هذا هو تأريخهم. وبالمناسبة علماء الشيعة ما هم ببعيدين عن السلاطين، خدعونا، قالوا لنا من أنهم يقاطعون السلاطين، ضحكوا علينا. أما حالات الاصطدام بين علماء الشيعة والسلاطين كحالات الاصطدام بين بعض علماء السنة والسلاطين، كحالات الاصطدام فيما بين أولاد السلطان والسلطان، هناك مصالح وصاحب السلطان كراكب الأسد، الناس تتعجب منه وربما تتمنى أن تكون في المحل نفسه، لكنهم لا يعلمون متى سيأخذ الأسد قراره كي يوقعه ويفترسه، متى سينقلب عليه. فصاحب السلطان كراكب الأسد، السلطان كبحر الظلمات، بحر الظلمات هو الذي يعرف في زماننا بالمحيط الأطلسي، بالمحيط الأطلنطي. كان العرب يسمونه ببحر الظلمات، ما بين لحظة وأخرى تهيج أمواجه كالجبال. السلاطين والملوك كأمواج المحيط الأطلسي وعواصفه. على أي حال، فماذا يفعل علماء السنة؟ يضعون عوام السنة في هذا الجو من خلال الإيحاءات الشيطانية، يوحون إليهم من أن حديث الثقلين الذي جاء فيه التعبير وعترتي حديث شيعي، لا يقولون لهم هذا بنحو صريح، وإنما من خلال الإيحاءات، من خلال لوازم الكلام، صار في مخيلة عوام السنة من أن حديث الثقلين بتعبير وعترتي حديث شيعي ليس موجودا في كتب السنة وليس صحيحا في أعلى درجات الصحة عند كبار علمائهم، إيحاء شيطاني نشروه بين عوام السنة، وإيحاء آخر من أن الحديث السني هو وسنتي، مع أن كبار علماء السنة يعلمون من أن الحديث الصحيح هو هذا، وإذا أردنا أن نقبل وسنتي فإنه سيشرح وفقا لحديث وعترتي، إنها سنة النبي التي هي سنة العترة. إذا أردنا أن نفهم هذا الحديث وكنا معتقدين بصحته، فلا بد أن يفهم ضمن الحقيقة العامة للحديث الأول. هذا أمر يعرفه علماء السنة، أتحدث عن كبار علماء السنة لا عن هؤلاء الصبية الذين يخرجون على الإنترنت ويدخلون في نقاش مع الشيعة، لا أتحدث عن هؤلاء الصبية. حينما أقول صبية لا أتحدث عن الأعمار، وإنما أتحدث عن المستوى العلمي، عن المستوى الثقافي. تلاحظون كيف صار الأمر؟ كيف أنهم حرفوا قلوب عوام السنة باتجاه شيطاني واضح؟ إذن التحريف الأول كان تحريفا في العنوان، من حديث الثقلين إلى حديث الثقلين، فارق في المعنى. التحريف الثاني هو تحريف لقلوب عوام السنة، وضعوهم في هذا الجو من أن حديث الثقلين الذي جاء فيه تعبير وعترتي هذا من أحاديث الرافضة، من أحاديث الشيعة، أما نحن السنة فالحديث الصحيح عندنا وسنتي. ومثلما قلت لكم كبار علماء السنة يعرفون من أن الحديث الصحيح ما جاء فيه وعترتي، أما الحديث الذي جاء فيه وسنتي إذا اعتبرناه حديثا صحيحا فإنه يفهم ويشرح على سبيل التفريع من ذلك الحديث الأصل. فسنة النبي هي سنة العترة الطاهرة. التحريف الثالث، جاءوا بصياغة جديدة لفظية، وفي الوقت نفسه قطعا سيتحقق هناك تحريف معنوي حينما نغير الألفاظ، وسأقرأ عليكم من كتبهم. هذه التحريفات كلها في أجواء سقيفة بني ساعد. على سبيل المثال، هناك الكثير من الأحاديث في كتبهم: إني تارك فيكم كتاب الله، وينتهي الحديث. إني تارك فيكم كتاب الله، لا يوجد شيء آخر. ما إن تمسكتم به لن تضلوا. هذا المضمون ورد في الكثير وفي العديد من الأحاديث في كتبه. تحريف لفظي، وقد يكون تحريفا غبيا في بعض الأحيان، غبيا جدا، وسأقرأ عليكم من أمهات كتبهم ومن كتبهم الأصلية. التحريف الرابع، رفعوا تعبير وعترة وأبدلوه بتعبير وسنة. فهناك عندهم في كتبهم من الأحاديث ما جاء بهذه الصيغة: وسنة. التحريف الخامس، في الكتب التي أوردت وعترتي في كثير منها حذفوا بقية الكلام: ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، مع أن الحديث واضح في دلالته. حتى لو حذف هذا الكلام فإن الحديث واضح من أن النبي صلى الله عليه وآله ترك لنا الكتاب والعترة، ومن أنهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض على رسول الله. لكن في الكثير من كتبهم التي أوردت هذا الحديث حذفت هذه الجملة: ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. التحريف السادس تحريف معنوي، حينما يشرحون حديث الثقلين الذي ورد فيه التعبير وعترتي يدخلون نساء النبي، ويصرون كثيرا على إدخال عائشة في العترة. هناك إصرار شديد من قبلهم على إدخال عائشة في العترة، مع أن عنوان نساء النبي يكفي، فعائشة من نساء النبي. هذه التحريفات تحريفات شائعة منتشرة في أجواء سقيفة بني ساعدة. بشكل سريع أعيد لكم الكلام، عليكم أن تعرفوا هذه الحقائق، وإلا لن تصلوا إلى دين محمد صلى الله عليه وآله، لن تصلوا، عليكم أن تعرفوا هذه الحقائق. حرفوا العنوان وحرفوا اتجاه قلوب عوام السنة بإيحاءات شيطانية أقنعوهم من أن الحديث الذي فيه وعترتي حديث رافضي شيعي، ولذا عوام السنة يتنفرون منه، يميلون إلى حديث وسنتي. التحريف الثالث، حرفوا الحديث تحريفا لفظيا كاملا، وترتب على هذا أن حدث تحريف معنوي كامل. التحريف الرابع، وضعوا أحاديث أبدلوا فيها وعترتي بي وسنتي. التحريف الخامس، حذفوا من الأحاديث المنتشرة في الكثير من كتبهم والتي ذكروها بي وعترتي، حذفوا منها ما إن تمسكتم بهما بالكتاب والعترة لن تضلوا بعدي أبدا. التحريف السادس، تحريف معنوي، حينما يشرحون حديث الثقلين الذي فيه هذا التعبير وعترتي يدخلون نساء النبي في العترة. كل هذه التحريفات منتشرة في أجواء سقيفة بني ساعدة. التحريف السابع، التحريف السابع تحريف مشترك فيما بين السقيفتين، هذا التحريف موجود في أجواء سقيفة بني ساعدة وفي أجواء سقيفة بني طوسي، والمراجع الطوسيون يصيبهم الطرب لهذا التحريف، يعجبهم هذا التحريف. أي تحريف؟ هذا التحريف الشيطاني القذر المشترك فيما بين السقيفتين اللعينتين. أي تحريف؟ ما أضافوه إلى حديث الثقلين تارة بتعبير الأكبر من أن الكتاب هو الثقل الأكبر، القراءة الصحيحة هو الثقل الأكبر، ولكن شاع على ألسنتنا لأننا اعتدنا على ثقافة محرفة، مع أنني أعرف أن الحديث محرف، لكنني حينما أقرأ الأحاديث أو حينما أذكرها حتى في برامجي تهيمن علي الغفلة فأقول الثقل الأكبر. ألا تلاحظون أن التحريف في كل مكان وآثاره موجودة حتى في هذه البرامج التي تدعي أنها تحارب التحريف؟ ولذا دائما أقول لكم أنا لا أعطيكم ضمانا من أن برامجي وأحاديثي خلية من التحريف السقيفي من السقيفتين، أعطيكم ضمانا أنني أحاول أن أتجنب تحريف السقيفتين بقدر ما أستطيع، لكنني لا أعطيكم ضمانا من أن أحاديثي وبرامجي السابقة الحاضرة وحتى اللاحقة، هذه قضية لا أستطيع أن أتخلص منها، أنا جزء من هذا الواقع القذر، أنا جزء من هذا الواقع المحرف، فإنني ما جئت من المريخ، أنا جزء من هذا الواقع، نشأت فيه وتربيت فيه وتعلمت فيه وترعرعت فيه وتثقفت فيه وعشت فيه، لا أستطيع أن أتخلص من كل التحريف. القراءة الصحيحة الثقل الأكبر وليس الثقل الأكبر، ولكننا تعودنا على التحريف. ما جاء من تعبير في حديث الثقلين، هناك ثقل أكبر وهو الكتاب وثقل أصغر ويقصد منه العترة، هذا موجود في حديث الثقلين المروي في كتب السنة، وموجود أيضا في حديث الثقلين المروي في كتب الشيعة، فهذا تحريف مشترك بين السقيفتين، فهناك الثقل الأكبر وهناك الثقل الأصغر، وفي بعض الأحاديث الثقل الأعظم والثقل الأصغر، وفي أحاديث أخرى الثقل الأفضل، الثقل الأكبر هو الكتاب يقابله الأصغر العترة، وهكذا الثقل الأعظم الكتاب، الثقل الذي هو أقل عظمة من الكتاب العترة، الثقل الأفضل الكتاب، الثقل الذي يقابله الذي هو الأقل فضلا العترة، وجاء التعبير في بعض الأحاديث من أن الكتاب هو الحبل الأطول الذي يقابله الحبل الأقصر، الحبل الأقل طولا العترة، فهذه التعابير وردت في الأحاديث المروية في كتب السنة وفي الأحاديث المروية في كتب الشيعة، صيغ مختلفة لحديث الثقلين، لكنها وردت بنحو أكثر إذا أردت أن أقوم بمقايسة نسبية. قطعا حديث الثقلين ورد مرويا بنحو أكثر في كتب الشيعة، إذا أردنا أن نتتبع عدد المرات التي ذكر فيها حديث الثقلين في كتب الشيعة فإنه يكون بنحو أكثر، كما يبدو من خلال متابعة الكتب القديمة والجديدة، لكنه أيضا قد روي بكثرة وكثرة وكثرة في كتب السنة. هذا التحريف مشترك بين السقيفتين، لكنه متواجد بنحو أكثر في كتب السنة، وهو موجود في كتب الشيعة، وكما قلت لكم مراجع النجف وكربلاء يطربهم أن يذكروا من أن الكتاب هو الثقل الأكبر، هو الثقل الأكبر كما هو شائع في التلفظ. ولذا حينما يثبتون هذا الحديث في كتبهم يذهبون إلى هذه الأحاديث المحرفة. الحديث الأصل لا يوجد فيه ذكر لثقل أكبر وثقل أصغر، هذه تحريفات ناصبية من تحريفات سقيفة بني ساعدة، وبعد ذلك انتشرت وانتقلت إلى الأجواء الشيعية، وهذا تحريف شائع ومنتشر جدا. النبي صلى الله عليه وآله حين أوصى بالثقلين لم يميز بينهما، هذا تحريف من التحريف. إذن من التحريف الأول إلى التحريف السادس تحريفات في أجواء سقيفة بني ساعدة. التحريف السابع تحريف مشترك ما بين سقيفة بني ساعدة وسقيفة بني طوسي، نسبيا يتواجد بنحو أكبر بنحو أكثر في كتب أتباع سقيفة بني ساعدة، وهو موجود أيضا في كتب أتباع سقيفة بني طوسي. التحريف الثامن هذا تحريف في أجواء سقيفة بني طوسي. التحريف الثامن تحريف معنوي ليس لفظيا، حينما يشرحون حديث الثقلين يساوون مساواة كاملة بين الكتاب والعترة، وهذا في أحسن الأحوال، وهذا تحريف، هذا تحريف. قد تقولون من أن الحديث يدل على هذا، أقول لكم كلا، الحديث لا يدل على هذا، وسأثبت ذلك لكم بالأدلة القاطعة، ولكن اصبروا علي. كيف تعرفوا من أن ديننا مسخرة مسخرة مسخرة؟ هل تعلمون كم ألف علماء الشيعة من كتب، بل ألفوا موسوعات عن حديث الثقلين؟ هناك موسوعات في المكتبة الشيعية، موسوعات كبيرة مفصلة وموسوعات متوسطة، ألفها علماء الشيعة بخصوص حديث الثقلين، غاية ما وصلوا إليه أن أثبتوا صحة هذا الحديث المحرف. وما قيمة إثبات صحة حديث محرف؟ لم يتحدثوا عن تحريفه أبدا، بل لم يخطر هذا في أذهانهم، وخصوصا فيما يرتبط بالتحريف المعنوي. وغاية ما بيّنوا وشرحوا في كتبهم ومؤلفاتهم وموسوعاتهم من أن الكتاب والعترة متساويان في منزلة واحدة، أما الذين ذهبوا مع صيغ حديث الثقلين المحرف بما جاء فيه من ثقل أكبر وثقل أصغر، فإنهم جعلوا الكتاب أعلى منزلة من العترة. وهذا هو الذي يجري في الواقع الشيعي عبر المكتبة الشيعية بقضها وقضيضها من أولها إلى آخرها، وعبر الفضائيات الشيعية، وعبر المنابر الحسينية، وعبر المراجع وأولادهم وأصهارهم ووكلائهم، وعبر الإعلام الشيعي الديني، وعبر الإنترنت، وما يعقد من نقاشات طويلة مفصلة حول حديث الثقلين، غاية الأمر أنهم يثبتون صحة هذا الحديث المحرف. فإما أن يذهبوا مع أحاديث الثقل الأكبر والأصغر، وهذا يعني أن الكتاب أعلى منزلة من العترة، وإما أن يذهبوا مع الحديث الذي يخلو من تلك التعابير، وهذا يعني أن الكتاب والعترة في منزلة واحدة، مع أن الحقيقة ليست كذلك. الكتاب شأن من شؤونهم، وهذا ما سيأتي بيانه، ومن القرآن، من القرآن بأدلة قاطعة قاطعة قاطعة، ولكن اصطبروا عليه، هذا موضوع معقد ومفصل ومركب ومهم، ويمكنكم من خلال دراسة هذا الموضوع الذي سأطرحه في هذه الحلقة وما بعدها أن تعرفوا هذه الحقيقة، من أن الدين مزيف عند السنة وعند الشيعة على حد سواء، ومن أن علماء الشيعة حمير حمير، غاية ما عندهم أن يحاولوا إثبات صحة حديث محرف ثم يأتون إلى شرحه فيحرفونه معنويا ويضللون الشيعة. هذه هي الحقيقة من الآخر. إذن التحريف الثامن تحريف في أجواء سقيفة بني طوسي، المساواة في المنزلة ما بين الكتاب والعترة. التحريف التاسع تحريف في أجواء سقيفة بني طوسي أيضا، علماء الشيعة جعلوا حديث الثقلين، جعلوه نهاية المطاف، بينما الحديث ليس كذلك. قد حدثتكم فيما سلف من أن حديث الثقلين من الأحاديث البرزخية وليس من الأحاديث التأويلية التي تمثل نهاية المطاف. الأحاديث التأويلية هي التي تدخلنا في مرحلة نهاية المطاف وبنحو تدريجي. نحن في مرحلة التأويل في حركة تكاملية وبيان تدريجي إلى وقت ظهور إمام زماننا، وحينئذ ستنكشف الحقائق. الطوسيون علماء الشيعة جعلوا من حديث الثقلين حديثا يمثل نهاية المطاف، هذا أقصى ما يمكن أن نصل إليه في مضمون عقيدتنا. بينما الحديث حديث برزخي، حديث موضوع للمحاججة، حديث يشكل مرحلة تمهيد فكري وعلمي للذين يبحثون عن الحقيقة. حديث برزخي ما بين التنزيل والتأويل. وعندنا العديد من الأحاديث البرزخية كحديث المنزلة، منزلة علي من رسول الله كمنزلة هارون من موسى، هارون من شيعة علي، كيف تكون منزلة الإمام كمنزلة فرد من شيعته؟ لكن الحديث حديث برزخي من الأحاديث التي تشكل منظومة تمهيدية للانتقال العلمي الفكري في الجدل والنقاش من مرحلة التنزيل إلى مرحلة التأويل. إنها مرحلة التأويل، لا أتحدث عن تأويل النصوص، أتحدث عن دين. الأحاديث التي هي موجودة في كتب السنة والشيعة، رسول الله يقول لأمير المؤمنين: يا علي، ستقاتلهم على التأويل مثلما قاتلتهم على التنزيل. فإن النبي لم يقاتلهم على علم التنزيل، النبي قاتلهم على الإسلام كله، فالتنزيل عنوان للإسلام كله زمان رسول الله. كذلك فإن أمير المؤمنين لا يقاتلهم على علم التأويل، وإنما يقاتلهم على الإسلام في مرحلة جديدة، في مرحلة ما بعد بيعة الغدير. وهذا المطلب مطلب أساسي، إذا لم يفهم بدقة فإن الكثير من الأمور ستبقى غامضة. مقدمة برنامج ملف الكتاب والعترة برنامج عنوانه ملف التنزيل والتأويل. في البداية قدمت هذا البرنامج مقدمة لملف الكتاب والعترة، ملف التنزيل والتأويل. وإذا لم تجدوا فرصة سانحة للاطلاع على هذه البرامج، على الأقل عودوا إلى مجموعة حلقات أعرف إمامك، فإنني قد تحدثت في هذه الحلقات وشرحت ووضحت المراد من مرحلة التنزيل والمراد من مرحلة التأويل. ولا أقول في هذه الحلقة أكثر من هذا بخصوص التنزيل والتأويل، الحلقات ليست معدة للحديث في هذا الموضوع، لكن بعض المطالب لا بد أن تذكر، وإلا فستبقى الصورة منقوصة ليست كاملة. إذن التحريف التاسع تبنته السقيفة بني طوسي من أن حديث الثقلين يمثل نهاية المطاف، وهكذا علموا أتباعه، بينما حديث الثقلين يمثل بوابة للوصول إلى نهاية المطاف. نهاية المطاف الدين هو الإمام، ولا يوجد كتاب يساوي الإمام، الكتاب شأن من شؤون الإمام. نهاية المطاف هنا، وهذا ما تحدث عنه القرآن وبنحو واسع جدا. وسأعرض لكم الحقائق القرآنية الواضحة والساطعة، وفي الوقت نفسه أقول لكم عليكم في نهاية المطاف إما أن تحكموا علي بأني حمار، أو أن تحكموا على مراجعكم بأنهم حمير، على مراجعكم ومؤلفيكم وخطبائكم وإعلاميكم وفضائياتكم، إما أن تحكموا علي بأني حمار، وإما أن تحكموا على أولئك بأنهم حمير، وإلا لن تكونوا صادقين مع أنفسكم، ولن تستطيعوا أن تنتقلوا إلى شاطئ الأمان. إذن هذه فهرسة لأنواع التحريف التي تعرض لها حديث الثقلين، من التحريف الأول إلى السادس. هذه التحريفات خاصة بسقيفة بني ساعدة. التحريف السابع مشترك بين السقيفتين اللعينتين، بين سقيفة بني ساعدة وسقيفة القذارة، سقيفة بني طوس. التحريف الثامن والتاسع، وهذان التحريفان هما الأخطر بالنسبة للذين يقولون نحن شيعة أتباع سقيفة بني ساعدة، لهم دينهم لا شأن لنا به، وتحريفاتهم في الخطر دون هذين التحريفين. أخطر التحريفات التحريف الثامن والتحريف التاسع، وهذان التحريفان خاصان بسقيفة بني طوسي. ألا لعنة الله على سقيفة بني طوسي التي دمرت ديننا وحرفت ديننا، ولا زالت مصرة على هذا، ولا زال هؤلاء اللعناء من المراجع الطوسيين من مراجع النجف وكربلاء لا زالوا يصرون على الاستمرار على التحريف والتزييف. نذهب إلى فاصل.
يا من خلق فسوى، يا من قدر فهدى، يا من يكشف البلوى، يا من يسمع النجوى، يا من ينقذ الغرقى، يا من ينجي الهلكى، يا من يشفي المرضى، يا من أضحك فأبكى، يا من أمات فأحيا، يا من خلق الزوجين الذكر والأنثى، سبحانك يا يا من في البر والبحر سبيله، يا من في الآفاق آياته، يا من في الآيات برهانه، يا من في الممات قدرته، يا من في القبور عبرته، يا من في القيامة ملكه، يا من في الحساب هيبته، يا من في الميزان قضاء، يا من في الجنة ثواب، يا من في النار عقاب، سبحانك يا الله الغافر.
نبدأ مع هذه التحريفات. التحريف الأول فيما يرتبط بعنوان الحديث. العنوان الصحيح حديث الثقلين. أما حينما يقولون حديث الثقلين فهذا تحريف للعنوان. قد يكون هناك ترقيع للموضوع، فهناك من يرقع فيقول من أن المعنى واحد بين الثقلين والثقلين، مثل ما هو فيما بين مثل ومثل، شبه وشبه، نجس ونجس. هذا ترقيع. أولا، ما هو الدليل على أن هذا كهذا؟ لا يوجد دليل، لا توجد قاعدة، لا توجد قاعدة لغوية، لا توجد قاعدة صرفية. نحن إذا أردنا أن نقيس هذا على هذا، إما وفقا لقاعدة لغوية معروفة بين علماء اللغة، لا توجد قاعدة لغوية تقول بهذا، أو أن تكون هناك قاعدة صرفية في علم الصرف، ولا توجد أيضا قاعدة صرفية تقول بهذا. وإذا أراد أحد أن يرد على كلامي فليأتني بالقاعدة ودليلها ومصدرها. هذا ترقيع من أن الثقلين المفرد الثقل والثقلين المفرد الثقل، من أن الثقل والثقل كما هو الحال مع مثل ومثل، شبه وشبه، نجس ونجس. لا يوجد دليل على ذلك، لا توجد قاعدة لغوية ولا قاعدة صرفية. وبغض النظر عن هذا الكلام، النقطة الثانية، من قال بأن مثل ومثل بمعنى واحد؟ ومن قال بأن شبه وشبه بمعنى واحد؟ ومن قال من أن نجس ونجس بمعنى واحد؟ ربما هناك جهة معنوية تلتقي فيها هذه الكلمات، لكن هناك فارق بين كلمة مثل وكلمة مثل. مثلي ومثلي فارق كبير. مثلي هناك تطابق بيني وبين الذي هو مثلي، أما مثلي لا يوجد هناك تطابق، وإنما جهة من الجهات. جهة من الجهات ألتقي فيها مع مثلي. وهناك دلالات أخرى، والأمر هو هو في شبه وشبه وفي نجس ونجس، فلا يوجد تطابق في المعنى بين هذه الأمثلة، لذا هذا الكلام ترقيعي. في لغة العرب هناك ثلاثة ألفاظ، هناك ثقل وهناك ثقل وهناك ثقل، والمعاني مختلفة. ثقل بكسر الثاء وتسكين القاف، ثقل، ثقل في لغة العرب تعني مقدار الوزن، ثقلي هو وزني، حينما تكسر الثاء وتسكن القاف. قد يقال لعشيرة الرجل، لأنصاره، لأهله، من أنهم ثقله، فهو يكون ثقيلا بين الناس بأهله، يكون عزيزا، تكون أقدامه ثقيلة على الأرض. قد يقال هذا الكلام، لكن المعنى الأصل حينما أقول ثقلي فهو يعني وزني، وزني كذا كذا كيلوغرام، ثقلي كذا كذا كيلوغرام، وزني هو ثقلي وثقلي هو وزني. وهناك ثقل بكسر الثاء وفتح القاف، ثقل، الأولى ثقلي والثانية ثقلي، ثقل. الثقل حالة في الشيء تقابل الخفة، هذا شيء فيه خفة، قد تكون خفة مادية وقد تكون خفة معنوية، كما في الإنسان، إنسان يكون خفيفا معنويا هزيلا، فيقال هذا الرجل فيه خفة، خفة في عقله مثلا، خفة في أخلاقه، خفة في صبره، وهذا رجل عنده ثقل. الثقل ما يقابل الخفة، الثقل هو الوزن، والثقل حالة توصف بها الأشياء ويوصف بها الإنسان تقابل الخفة. أما الثقل، حديث الثقلين، ثقل وثقل، فهما ثقلان، ولذا يقال له حديث الثقلين. الثقل هو الشيء العزيز جدا والنفيس جدا والذي يصعب أن نقدر ثمنه، وهذا يتناسب مع عبارتي ولفظتي إني تارك، إنها تركة النبي، هذا أشرف الكائنات، إنه محمد صلى الله عليه وآله. ما هي تركته؟ ليست لأمته، وإنما تركته للعالمين، إنه رحمة مبعوثة للعالمين، لكل العوالم، هذه تركة الرحمة المبعوثة للعالمين، هذه تركة محمد، فماذا تكون؟ لابد أن تكون ثمينة جدا. فأي التعابير سيكون الأقرب؟ هل إني تارك فيكم الثقلين، ثقل بمعنى الوزن، أو الثقلين بمعنى ما هو مقابل للخفة، إنه ثقيل، أو الثقل، إني تارك فيكم الثقلين، الشيئين العزيزين الغاليين النفيسين اللذين هما عند محمد الأغلى والأنفس والأعز والأقرب إلى قلبه والأحاب. فأي التعابير سيكون أنسب؟ قطعا التعبير الأنسب الثقلان، إني تارك فيكم الثقلين. هذه تركة محمد صلى الله عليه وآله. أما الثقلين أو الثقلين فإننا سنحتاج إلى كثير من التعمل والترقيع لكي نوجد معنى سليما صريحا واضحا لهذا العنوان. العنوان الصحيح والبليغ هو حديث الثقلين، والثقلان مثنى ثقل، والثقل هو الشيء العزيز الغالي النفيس العظيم في قيمته، وهذا يناسب معنى التركة المحمدية العظيمة، إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي، إلى آخر ما جاء في كلام رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا ما يرتبط بالتحريف الأول. أما التحريف الثاني وهو تحريف نفسي معنوي، ما قام به علماء سقيفة بني ساعدة من إيحاء لعوام السنة من أن الحديث الذي جاء فيه تعبير وعترتي من أحاديث الرافضة من أحاديث الشيعة، لم يصرحوا بهذا إيحاء من خلال الملازمات الكلامية، فصار عوام السنة يعتقدون من أن الحديث رافضي من أن الحديث شيعي، وصاروا يميلون إلى الحديث المحرف وسنة باعتبار أنهم سنة، وهذا الحديث يقول وسنتي. أما وعترتي فلأن الشيعة لأن الروافض دائما يتحدثون عن العترة عن عترة النبي فهذا حديثه. الأمر ليس كذلك. حديث الثقلين بلفظي وعترتي منتشر في المكتبة السنية ومنتشر في المكتبة الشيعية أيضا. نذهب إلى فاصل.
يا من إليه يهرب الخائفون، يا من إليه يفزع المذنبون، يا من إليه يقصد المنيبون، يا من إليه يرغب الزاهدون، يا من إليه يلجأ المتحيرون، يا من به يستأنس المريدون، يا من به يفتخر المحبون، يا من في عفوه يطمع الخاطئون، يا من إليه يسكن الموقنون، يا من عليه يتبكل المتبكلون. سبحانك يا لا الغالي. اللهم إني أسألك باسمك يا حبيب يا طبيب يا قريب يا رقيب يا حسيب يا مهيب يا مصيب يا مجيب يا خبير يا بصير سبحانك يا لا لا
هذه مجموعة من الكتب السنية التي ذكرت حديث الثقلين بتعبير وعترتي، وهي من أمهات الكتب السنية. بإمكاني أن آتيكم بما هو أكثر من ذلك، ولكن نحن في برنامج تلفزيوني لابد أن أراعي ثلاثة أمور. أراعي الوقت أولا، وأراعي متانة هذه الطاولة ثانيا. هذه طاولة ديكور برنامج تلفزيوني، الطاولات والمكاتب التي تصنع لديكورات البرامج التلفزيونية لا تكون متينة جدا، لأنها قد صنعت لأجل أن تظهر على الشاشة لفترة زمنية معينة ثم نفككها بعد ذلك ونلقي بها في المهملات. هذا هو شأن هندسة الديكور في العمل الإعلامي، في العمل التلفزيوني، وحتى في العمل السينمائي. فلا بد أن أراعي قدرة هذه الطاولة على تحمل الكتب، ولا بد أن أراعي ثالثا الجنبة الجمالية في العرض والظهور أمام الكاميرا. فليس منطقيا أن أغطي الطاولة كلها بالكتب، وأن يكون مستوى ارتفاع الكتب بالحد الذي أطل عليكم وأحدثكم، وإلا فالكتب كثيرة وكثيرة جدا. لذا فإني أخذت لكم نماذج من كل موضوع، من كل موضوع ألفت فيه مجموعات من الكتب في المكتبة السنية. سأبدأ أولا مع الكتب السنية القديمة، ما قبل البخاري ومسلم. ما قبل البخاري ومسلم. البخاري توفي سنة 256 للهجرة، ومسلم متى توفي؟ سنة 261 للهجرة. كان يعيشان في عصر واحد، وإنما جعلت البخاري ومسلم ميزانا لأن السنيين يعتبرون هذين الكتابين أصح الكتب في المكتبة السنية بعد كتاب الله، هكذا هم يقولون. هذا هو الشائع المعروف عند أكثرهم. أنا لا أقول من أن جميعهم يقولون بهذا، ما من شيء إلا وعليه اختلاف وخلاف، والأمر هو هو في الدائرة السنية أو في الدائرة الشيعية، لكن الشيء المعروف والمشهور فيما بينهم فإن صحيح البخاري وصحيح مسلم هذان الصحيحان أصح كتبهم بعد كتاب الله، هكذا يقولون. فجعلت من البخاري ومسلم نقطة دالة من الجهة التاريخية، ما قبل البخاري ومسلم، وما قبل البخاري ومسلم يمثل المصادر للبخاري ومسلم ولغيرهما. من أقدم الكتب عندهم الطبقات الكبرى، الطبقات الكبرى لمحمد ابن سعد ابن منيع الزهري المتوفى سنة 230 للهجرة. متى توفي البخاري؟ 256. مسلم متى توفي؟ 261. محمد ابن سعد الزهري متى توفي؟ 230 للهجرة. هذه الطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي، إنها الطبعة ذات المجلدات الكبيرة. هذا المجلد الأول يشتمل على الجزئين الأول والثاني. صفحة 346 تحت هذا العنوان: ذكر ما قرب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الصلاة البتراء هي صلاته من أجله. ذكر ما قرب لرسول الله من أجله، الأحداث التي وقعت في آخر أيام حياة رسول الله. صفحة 347 أورد صاحب الطبقات حديث الثقلين بسنده عن أبي سعيد الخدري عن النبي قال: إني أوشك أن أدعى فأجيب. هذا التعبير يفهم منه من أن الأجل قريب. إني أوشك أن أدعى فأجيب، وإني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي. كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض، وعترتي أهل بيتي، وإن اللطيف الخبير أخبرني أنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض، فانظروا كيف تخلفوني فيهما. وإني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي. ثم شرح العترة: وعترتي أهل بيتي. هذا من أقدم الكتب المهمة عندهم. كتاب الطبقات له قيمة علمية وقيمة حديثية بين علمائهم. الطبقات الكبرى هو من المصادر الرئيسة لأمهات الكتب في المكتبة السنية. لو كان المقام منعقدا للحديث عن أهمية هذا الكتاب لجئتكم بأقوال كبار علمائهم الذين يمجدون بالمؤلف وبالمؤلف. المصدر الآخر، هذا الكتاب أيضا من كتبهم القديمة ما قبل البخاري ومسلم، المصنف، المصنف لابن أبي شيبة المتوفى سنة 235 للهجرة، من كتبهم القديمة ومن أصولهم المهمة عندهم. هذا هو المجلد التاسع، طبعة دار الحديث، القاهرة، مصر. إذا ما ذهبنا إلى صفحة 408 رقم الحديث 32,337، فهذا الكتاب من جوامعهم الحديثية المهمة جدا، وتلاحظون العدد الكبير للأحاديث. هذا هو المجلد التاسع رقم الحديث 32,337 بسنده، بسند ابن أبي شيبة مصنف المصنف، عن زيد بن ثابت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنها الصلاة البتراء: إني تارك فيكم الخليفتين من بعدي، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، وإنهما لن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. الحديث واضح: إني تارك فيكم الخليفتين من بعدي، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. هل أحتاج إلى شرح الحديث؟ الحديث واضح وواضح جدا. مصدر ثالث أيضا من مصادرهم ما قبل البخاري ومسلم، إنه مسند الإمام أحمد بن حنبل المتوفى سنة 241 للهجرة. البخاري متوفى سنة 256 ومسلم متوفى سنة 261، أحمد بن حنبل متوفى سنة 241. هذا هو الجزء السادس من مسند ابن حنبل، والطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان، صفحة 232 رقم الحديث 21,068. هذا أيضا جامع من جوامع الحديث الكبيرة عندهم في المكتبة السنية، رقم الحديث 21,068 بسنده، بسند ابن حنبل، عن زيد بن ثابت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها الصلاة البتراء. هؤلاء دينهم أبتر وعقيدتهم بتراء وصلاتهم بتراء. إني تارك فيكم خليفتين، كتاب الله حبل ممدود ما بين السماء والأرض أو ما بين السماء إلى الأرض، وعترتي أهل بيتي، وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. وعترتي أهل بيتي، هذا في مسند الإمام أحمد بن حنبل. هذه نماذج من أهم كتبهم في المكتبة السنية ما قبل البخاري ومسلم، الطبقات الكبرى لابن سعد المتوفى سنة 230 للهجرة، المصنف لابن أبي شيبة المتوفى سنة 235 للهجرة، مسند ابن حنبل لإمام الحنابلة المتوفى سنة 241 للهجرة. وصلنا إلى البخاري. البخاري حاقد على العترة الطاهرة، ولذا لم يورد هذا الحديث، مع أن الحديث تتوفر فيه كل الشرائط التي اشترطها البخاري في الأحاديث التي أثبتها في كتابه، لكن البخاري ما أورد الحديث. ولذا فإن الحاكم النيشابوري حينما استدرك على البخاري أورد الحديث في المستدرك، وسأقرأ عليكم. لكن مسلم أورده في صحيحه، هذا هو صحيح مسلم المتوفى سنة 261 للهجرة، وهذه الطبعة طبعة دار صادر. بيروت لبنان، إنها الطبعة الأولى 2004 ميلادي. إذا ما ذهبنا إلى كتاب فضائل الصحابة وإلى الباب الرابع، باب من فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، إنني أقرأ من صحيح مسلم صفحة 909 رقم الحديث 6251. الحديث طويل، أذهب إلى موطن الحاجة من صفحة 910. الذي يحدث بالحديث إنه زيد بن أرقم من الصحابة، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بتراء تخبرنا عن دين أبتر وعن عقيدة بتراء. قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فينا خطيبا، هذا كلام زيد بن أرقم، قام رسول الله يوما فينا خطيبا بماء يدعى خما، إنه غدير خم بين مكة والمدينة، فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال: أما بعد، ألا أيها الناس، فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، إلى آخر ما جاء من كلام فيما بين حسين وبين زيد في معنى أهل بيته. حاجتنا في حديث النبي، حديث النبي هو هذا: وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله، ثم قال: وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. حديث صحيح، مثلما الأحاديث التي مرت في الطبقات لابن سعد، وفي المصنف لابن أبي شيبة، وفي المسند لابن حنبل، تلك أيضا أحاديث صحيحة بحسب تلك الكتب وبحسب مؤلفيها وبحسب علماء الحديث في أجواء سقيفة بني ساعدة. هذا الكلام أقوله ويسمعني علماء السنة وعلماء الشيعة، وبإمكانهم أن يكذبوني. هذا المستدرك على الصحيحين للحاكم النيشابوري، حيث استدرك على البخاري واستدرك على مسلم، فهناك الكثير من الأحاديث التي تتوفر فيها شرائط البخاري وشرائط مسلم التي على أساسها يحكم البخاري بصحة الحديث ويحكم مسلم بصحة الحديث، إلا أن البخاري ومسلم كذلك لم يوردا تلك الأحاديث الصحيحة. هذا المستدرك على الصحيحين للحاكم النيشابوري المتوفى سنة 405 للهجرة، وهذا هو الجزء الثالث من طبعة دار الكتب العلمية بيروت لبنان. صفحة 160، رقم الحديث 4711، عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة بتراء، يعني دينا أبتار. قال رسول الله: إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وأهل بيتي، وإنهما لن يتفرقا حتى يردا علي الحوض. إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وأهل بيتي. تلاحظون لا توجد عبارة ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، هذا هو الذي قصدته من التحريف في هذه الأحاديث أيضا. سنعود إلى هذه النقطة. إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وأهل بيتي، وإنهما لن يتفرقا حتى يردا علي الحوض. ماذا قال الحاكم النيشابوري وهو حاكم يحكم في الحديث؟ الحاكم درجة علمية هي أعلى درجات علماء الحديث، وإلا فإن الرجل لم يكن حاكما في بلد من البلدان، هو حاكم في علم الحديث. ماذا قال عن هذا الحديث؟ صفحة 161، مباشرة بعد أن أورد الحديث قال: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين البخاري ومسلم، ولم يخرجه. حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجه، لم يخرجه في كتابيهما. في السياق نفسه أقرأ عليكم من الأحاديث التي أوردها الحاكم النيشابوري، ومن أنها تشتمل على شرائط البخاري ومسلم، إلا أن البخاري لم يوردها ومسلم كذلك لم يوردها. ستعرفون لماذا من دون أن أبين السبب. صفحة 131، رقم الحديث 4617، بسند الحاكم النيشابوري عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع عليا فقد أطاعني، ومن عصى عليا فقد عصاني. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه، لم يخرجه البخاري ولم يخرجه مسلم لغفلته، لمرض عندهم يسبب لهم حساسية حينما يقرؤون هذه الأحاديث. رسول الله هو الذي يقول من أطاعني فقد أطاع الله، والذي نقل الحديث عن رسول الله أبو ذر الذي يقول عنه رسول الله ما أظلت الخضراء يعني السماء ولا أقلت الغبراء يعني الأرض أصدق ذي لهجة من أبي ذر رضوان الله تعالى عليه. من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله. أنا لا أقرأ عليكم من الكافي، أنا أقرأ عليكم من مستدرك الحاكم النيشابوري المتوفى سنة 405 للهجرة، وهو يجمع الأحاديث التي اشتملت على شرائط الصحة التي يعتمدها البخاري ومسلم، إلا أنهما لحساسية عندهما لم يذكرا هذه الأحاديث. من أطاعني فقد أطاع الله، هذه أمثلة النماذج. أنا لا أستطيع أن أقرأ كل شيء عليكم. من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع عليا فقد أطاعني، ومن عصى عليا فقد عصاني. وحديث آخر صفحة 133 رقم الحديث 4624 بسنده، بسند الحاكم النيشابوري عن أبي ذر، عن هذا الذي هو أصدق ذي لهجة بتوثيق من رسول الله ليس من علماء الرجال، عن أبي ذر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يا علي صلاة بتراء دين أبتر، يا علي يا علي يا علي من فارقني فقد فارق الله، ومن فارقك يا علي فقد فارقني. صحيح الإسناد هذا الحديث، هكذا يقول النيشابوري، هكذا يقول الحاكم النيشابوري، صحيح الإسناد ولم يخرجا. لماذا؟ لماذا؟ يا علي من فارقني فقد فارق الله، ومن فارقك يا علي فقد فارقني. حديث آخر صفحة 134 رقم الحديث 4628 هذا الحديث عن أبي ثابت مولى أبي ذر. الحديث فيه تفصيل، أذهب إلى موطن الشاهد. فذهب لزيارة أم سلمة بعد واقعة الجمل، أم سلمة سألته مع من كنت، مع علي أم مع عائشة؟ فقال كنت مع علي. فماذا قالت له؟ أحسنت أحسنت. سمعت رسول الله. أم سلمة تقول لأبي ثابت مولى أبي ذر أحسنت حينما كنت مع علي في مواجهة عائشة والذين معها في واقعة الجمل، أحسنت. سمعت رسول الله يقول علي مع القرآن والقرآن مع علي لن يتفرقا حتى يردا علي الحوض. هذا هو حديث الثقلين، علي مع القرآن والقرآن مع علي، لن يتفرقا حتى يردا علي الحوض. ماذا يقول الحاكم النيشابوري؟ هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه، ولم يخرجه البخاري ومسلم. صفحة 137، رقم الحديث 4637 بسند الحاكم النيشابوري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة بتراء، يعني دينا أبتر. قال رسول الله: أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد المدينة فليأتي الباب. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. لله أنت يا علي، لله أنت يا علي. ودائما أقول علي هو المشكلة وهو الحل، هو المشكلة عند أعداء الله وهو الحل وهو البلسم الشافي عند أولياء الله. هذا مستدرك الحاكم النيشابوري على الصحيحين. علي موجود برغم آنافنا ورغم آنافهم، علي شامخ برغم آنافنا ورغم آنافهم، برغم آناف الجميع علي علي ويبقى عليا، ذكره علي، منطقه علي، مناقبه علية، مقامه علي، شأنه علي، هذا هو علي، هذا هو علي. فهل يوجد كعلينا؟ هل يوجد كعلي؟ هذا هو علي. نذهب إلى فاصل.
يا أغرب من كل قريب، يا أحب من كل حبيب، يا أبصر من كل بصير، يا أخبر من كل خبير، يا أشرف من كل شريف، يا أرفع من كل رفيع، يا أقوى من كل قوي، يا أغنى من كل غني، يا أجود من كل جواد، يا أرأف من كل رؤوف. سبحانك يا لا الغاب، يا غالبا غير مغلوب، يا صانعا غير مصنوع، يا خالقا غير مخلوق، يا مالكا غير مملوك، يا قاهرا غير مقهور، يا رافعا غير مرفوع، يا حافظا غير محفوظ، يا ناصرا غير منصور، يا شاهدا غير غائب، يا قريبا غير بعيد. سبحانك يا الله.
الصحاح الستة، هذا المصطلح معروف في الثقافة السنية، إنها أهم كتب الحديث عنده قطعا، أولها البخاري ومسلم، وبعد ذلك تأتي بقية الصحاح الستة. البخاري ومسلم أولا، وقرأت عليكم من مسلم، وقرأت عليكم من المستدرك على صحيح البخاري وصحيح مسلم. هذه الأحاديث التي ذكرها الحاكم النيشابوري تتوفر فيها شرائط الصحة بحسب البخاري ومسلم، إلا أن البخاري ومسلم لم يخرج تلك الأحاديث. وأحدها حديث الثقلين باللفظ الذي قرأته عليكم بحسب ما رواه الحاكم النيشابوري. الكتاب الذي بين يدي هو أحد الصحاح الستة. الصحاح الستة: صحيح البخاري، صحيح مسلم، سنن أبي داود، سنن ابن ماجه، وسنن الترمذي، وسنن النسائي. الذي بين يدي سنن الترمذي، وهو من تلامذة البخاري كما هو معروف عن الترمذي، متوفى سنة 297 للهجرة، وكتابه هذا أحد الصحاح الستة. هذه الطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان. صفحة 991، كتاب المناقب، إنه الباب 32 في مناقب أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. صلاة بتراء يعني دينا أبتر. رقم الحديث 3794 بسنده، بسند الترمذي، عن جابر بن عبد الله قال: رأيت رسول الله في حجته يوم عرفة وهو على ناقته القصواء يخطب، فسمعته يقول: يا أيها الناس، إني قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. الحديث واضح، هذه صحاح القوم. في الباب نفسه أيضا صفحة 992، رقم الحديث 3796 بسنده، بسند الترمذي، عن عمر بن أبي سلمة ربيب النبي قال: نزلت هذه الآية على النبي صلى الله عليه وسلم، إنها صلاة بتراء يعني دينا أبتر، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. نزلت هذه الآية على النبي في بيت أم سلمة، وهذا عمر ابنها، ابنها من زوجها السابق، عمر ابن أبي سلمة، فدعا النبي فاطمة وحسنا وحسينا فجللهم بكساء، وعلي خلف ظهره فجلله بكساء، ثم قال: اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. قالت أم سلمة: وأنا معهم يا نبي الله. قال: أنت على مكانك، لا تقتربي من أهل بيتي، لا تكوني تحت الكساء، وأنت إلى خير. فكيف دخلت نساء النبي في أهل البيت؟ وكيف دخلت نساء النبي في العترة. هذه أحاديث القوم، أحاديثهم، الحديث واضح وواضح جدا. أقرأ الحديث مرة أخرى عليكم. عن عمر ابن أبي سلمة ربيب النبي قال: نزلت هذه الآية على النبي، آية التطهير، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هذا الكتاب ما هو كتاب شيعي، هذا من صحاح السنة، وهو الذي أورد هذا المقطع وأسمى المقطع بآية التطهير. فلم يأتي بما قبلها وبما بعدها من الآيات في سورة الأحزاب التي كانت تخاطب نساء النبي. ما هذا الأمر واضح وواضح جدا. والذي نقل الرواية هو عمر بن أبي سلمة ربيب النبي، وأمه أم سلمة، وهو أخبر بالذي جرى في بيت أمه. عن عمر ابن أبي سلمة ربيب النبي قال: نزلت هذه الآية على النبي، هذه آية كاملة. لماذا وضعت هناك؟ هذا كلام آخر. الذي يريد لنساء النبي أن يكون جزءا من الآية هو الذي وضع الآية هناك. هذا ليس موضعا للنقاش الآن. عن عمر بن أبي سلمة ربيب النبي قال: نزلت هذه الآية على النبي، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هذه الآية بهذا التعبير نزلت في بيت أم سلمة، فدعا النبي فاطمة وحسنا وحسينا فجللهم بكساء، وعلي خلف ظهره فجلله بكساء، ثم قال: اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. قالت أم سلمة: وأنا معهم يا نبي الله. قال: أنت على مكانك، لا تقتربي من الكساء، هذا كساء أهل بيتي، كساء عترتي، وأنت إلى خير. رقم الحديث 3797 بسنده، بسند الترمذي، عن زيد بن أرقم رضي الله عنهما. قال رسول الله أيضا صلى الله عليه وسلم، صلاة بتراء يعني دينا أبتر، ماذا قال رسول الله؟ إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، أحدهما أعظم من الآخر. هذا تحريف، أحدهما أعظم من الآخر. كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض، وعترتي أهل بيتي، ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض، فانظروا كيف تخلفوني فيهما. المضامين واضحة وصريحة، وصريحة جدا. المكتبة السنية مشحونة بهذه الحقائق، لكن الأمر كما قلت لكم في حلقات متقدمة حينما كنت أحدثكم عن بعض الحقائق وهي كثيرة في المكتبة السنية، هكذا يتعاملون معها، حينما يصلون إليها يقفزون عليها، لأنهم لا يريدون أن يرتبوا أثرا على تلك الحقائق، يريدون أن يبقوا على ضلال آبائهم وأجدادهم، على ضلال الصحابة والتابعين، يريدون أن يبقوا على هذا الدين المزيف. الحقائق هذه واضحة وصارخة جدا. هذا الكتاب من موسوعاتهم، من موسوعاتهم الحديثية الكبيرة. ضربت لكم أمثلة من كتبهم القديمة ما قبل البخاري ومسلم، وجئتكم كذلك بصحيح مسلم وبالمستدرك على الصحيحين، حيث الأحاديث فيه هي هي بنفس درجة أحاديث البخاري ومسلم، وجئتكم كذلك بسنن الترمذي، هذه الصحاح الستة. نموذج من الموسوعات الحديثية التي عندهم السنن الكبرى للبيهقي. السنن الكبرى للبيهقي عدد الأحاديث فيه 21,812 حديث، 21,812 حديث بحسب الإحصاء الذي أجرته دار الكتب العلمية. السنن الكبرى للبيهقي، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة الفاروق الحديثة للطباعة والنشر، وهذا هو الجزء الثاني. الجزء الثاني في الصفحة 48 بعد 100، كتاب الصلاة، باب بيان أهل بيته الذين هم آله، الذين هم آل النبي. أورد الحديث الذي قرأته عليكم في صحيح مسلم عن زيد بن أرقم، ومما جاء فيه: وإني تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فتمسكوا بكتاب الله وخذوا به، فحث عليه ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي. في صحيح مسلم كرر الكلام ثلاثة: أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. إما أن حدث تحريف هنا، أو أن شيئا سقط بسبب النساخ أو بحسب دور الطباعة. وفي الباب نفسه في الصفحة 49 بعد 100 بسنده، بسند البيهقي عن صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرج النبي صلى الله عليه وسلم صلاة بتراء، يعني دينا أبتر، هذه خذوها قاعدة. لماذا؟ لأن القرآن هو الذي قال: من أن الذي يعيب النبي بآله هو الأبتر، في سورة الكوثر: إنا أعطيناك الكوثر. الكوثر فاطمة، الكوثر عترته الطاهرة، إنا أعطيناك الكوثر. من هو شانئه؟ شانئه الأبتر. من هو هذا الأبتر؟ إنه والد عمرو بن العاص، ليس والدا حقيقيا، وإنما بحسب ادعاء أم عمرو بن العاص إنها العاهرة الشهيرة في مكة التي كانت تعرف بالنابغة، وهي من أقذر عاهرات مكة. هي قالت من أن عمرو بن العاص هو ابن للعاص ابن وائل السهمي، وإلا فإن الأمر يتردد بين العديد من الرجال. وهي كانت تقول إنه أشبه بأبي سفيان، لكن أبا سفيان كان بخيلا، كان حقيرا قسيسا جدا. أما العاص فكان جزارا، كان قصابا، كان يأتيها ببقايا اللحم، كان ينفق عليها بشكل وبآخر. فلذا أرادت لولدها أن يعيش مع هذا الرجل، في ظل هذا الرجل. الأبتر إذن هو هذا الجزار، وهذا ابن الحرام ابن الزنا عمرو بن العاص بحسب ما هو موجود في كتب التاريخ والسير، هو أيضا الأبتر. هؤلاء كانوا يسمون رسول الله بأنه أبتر، ليس له من ولد، مع أن فاطمة كانت موجودة. إنهم يشنؤونه بفاطمة. الذي يشنأ العتر هو أبتر. ولذا قال رسول الله من أن الصلاة عليه من دون الصلاة على آله هي صلاة بتراء، والذي يصلي الصلاة البتراء هو أبتر. إنه يشنأ النبي، وإنه يشنأه في آله، ويشنأ آله الأطهار. بسند البيهقي عن صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها قالت خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود. مرط مرحل عباءة، كساء، نوع من الأكسية. فجاء الحسن فأدخله معه، ثم جاء الحسين فأدخله معه، ثم جاءت فاطمة فأدخلها معه، ثم جاء علي فأدخله معه، ثم قال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وهذا الحديث قرأته عليكم في حلقات سابقة من صحيح مسلم. لو كان هناك من مجال أن تدخل عائشة لدخلت، لكن عائشة لا مجال لها أن تكون تحت هذا الكساء. هذا كساء لأهل البيت وللعترة الطاهرة، لا يدخل تحته أحد، لا من نساء النبي ولا من الصحابة، مهما علت منازلهم ومهما شرفت وكرمت درجاتهم. البيهقي في موسوعته هذه مثل ما ذكر الحديث في الجزء الثاني ذكره أيضا في الجزء السابع. هذا هو الجزء السابع من السنن الكبرى للبيهقي، وذكر الحديث الذي قرأته عليكم من صحيح مسلم في الصفحة 30، باب بيان آل محمد صلى الله عليه وسلم صلاة بتراء، يعني دينا أبتر، الذين تحرم عليهم الصدقة المفروضة. إنه حديث الثقلين، لا حاجة لتكرار قراءة النص نفسه، فقد قرأته عليكم قبل قليل. وفي الجزء العاشر أيضا من السنن الكبرى للبيهقي، هذا البيهقي الذي يقولون عنه من أن الشافعي إنه إمام الشوافع، من أن الشافعي له فضل على كل شافعي، على كل منتم إلى مذهب الشوافع إلا البيهقي. البيهقي ليس للشافعي من فضل عليه، هو الذي له فضل على الشافعي، وكان بإمكانه أن يكون صاحب مذهب برأسه. وعظمة كتابه عندهم من عظمته عندهم. صفحة 114 من الجزء العاشر من السنن الكبرى للبيهقي ذكر حديث الثقلين أيضا، إنه الحديث نفسه الذي ذكره في الجزء الثاني وفي الجزء السابع، وقد قرأته عليكم من الجزء الثاني، وهو هو قد ذكره بنفسه في الجزء العاشر. هذه موسوعة من الموسوعات الحديثية المهمة جدا في المكتبة السنية. موسوعة أخرى، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، موسوعة كبيرة جدا تشتمل على عدد هائل من النصوص، من النصوص القولية، من النصوص الفعلية، من الأحاديث، من الآثار، مما نقل عن النبي ومما نقل عن الصحابة. عدد النصوص بحسب هذه الطبعة، وهي طبعة دار الكتب العلمية، 46,000 نص و 616، 46,000 نص و 616. هذا هو المجلد الأول الذي يشتمل على الجزئين الأول والثاني من طبعة دار الكتب العلمية بيروت لبنان، صفحة 100 في الصفحة 100، رقم الحديث 868. إني تارك فيكم خليفتين، كتاب الله حبل ممدود ما بين السماء والأرض، وعترتي أهل بيتي، وإنهما لن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. رقم الحديث 869. إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، أحدهما أعظم من الآخر، كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض، وعترتي أهل بيتي، ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض، فانظروا كيف تخلفوني فيهما. في الصفحة 106، حديث الثقلين، رقم الحديث 939 بلفظ وعترتي. حديث الثقلين برقم 940 بلفظ عترتي. حديث الثقلين برقم 941 بلفظ عترتي. 942، 943، 945. هذه الأحاديث هي صيغ من صيغ حديث الثقلين بلفظ وعترتي، ليس وسنتي، وعترتي. رقم 947، رقم 948، 949، 953، 954. لا يوجد وقت كي أقرأ هذه الأحاديث، هذه صيغ وصور ونسخ من حديث الثقلين الذي جاء فيه وعترتي وعترتي 939 940 941 942 943 945 946 947 948 949 953 954 أقرأ عليكم ما جاء برقم 946 عن زيد بن أرقم: أيها الناس، هذا كلام رسول الله بحسب زيد بن أرقم، وأنا أقرأ عليكم من كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال للمتقي الهندي المتوفى سنة 975 للهجرة 946: أيها الناس، إني تارك فيكم أمرين لن تضلوا إن اتبعتموهما: كتاب الله وأهل بيتي عترتي. تعلمون أني أولى بالمؤمنين من أنفسهم. هذا أمر يعرفه المسلمون، ليس مسلما من لا يعتقد بهذه العقيدة، هذا منطق القرآن. تعلمون أني أولى بالمؤمنين من أنفسهم، من كنت مولاه فعلي مولاه. هذه أحاديث القوم، فأنا لا أقرأ عليكم من كتاب شيعي، هذه كتب القوم، هذه المصادر الرئيسة والجوامع الحديثية والموسوعات الشهيرة في المكتبة السنية. لا يوجد عندهم ما هو أشهر من هذه الكتب، ولا يوجد عندهم ما هو أهم من هذه الكتب، ولا يوجد عندهم ما هو أوثق من هذه الكتب، ولا يوجد عندهم ما هو أصح من هذه الكتب. هذا حق علي واضح، وهذا حق العترة واضح. إنها أمة غادرة فاجرة، إنها أمة لعينة، لقد دمروا ديننا سقيفتان ملعونتان، سقيفة بني ساعدة وسقيفة بني طوسي. نذهب إلى فاصل.
يا نور النور، يا منذر النور، يا خالق النور، يا مدبر النور، يا مقدر النور، يا نور كل نور، يا نورا قبل كل نور، يا نورا بعد كل نور، يا نورا فوق كل نور، يا نورا ليس كمثله نور، سبحانك يا لا. يا من عطاؤه شريف، يا من فعله لطيف، يا من لطفه مقيم، يا من إحسانه قديم، يا من قوله حق، يا من وعده صدق، يا من عفوه فضل، يا من عذابه عدل، يا من ذكره فضله عميم، سبحانك يا الغافر.
يعز علي أمير المؤمنين وأنا أواجه ظلامتك دائما في ليلي ونهاري، فأنا أعيش مع هذه الكتب واجهوا ظلامتك يا سيد الأوصياء مع كل حرف من حروف القرآن، وأنا أراك تتجلى ما بين الآيات وما بين كلماتها وحروفها، وفي الوقت نفسه أرى التحريف في كل مكان. يعز علي يا أمير المؤمنين أن أعيش دائما مع ظلامتك ولا أستطيع أن أفعل شيئا. وقت الحلقة انتهى، نلتقي غدا كي نكمل الحديث إن شاء الله تعالى. أقول لأخوتي وأخواتي وأبنائي وبناتي من غير الطوسيين اللعناء ومن غير أتباعهم الدخيين الخوثان الثولان الأغبياء، أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.